هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب العقاب من صحيح البخاري.
ما حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا للخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثرقت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، هذا الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بنفسه لما قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خير، كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا يحتمل أنه ينزل عليه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم ينزل عليه لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه، والشيء إذا ورد على النفس وله وقع عظيم فإن الإنسان يتأثر ويعرف، كما حصل لمالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق برأسه، انتبه ولد، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء يعني عرق، ظهر عليه يبش عرقا، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والرواية المسندة عنه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن الأول هو المشهور عنه وهذا هو المسند عنه. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أنزل عليه كما ظن الصحابة، ويحتمل أنه لشدة وقع هذا السؤال حصل له ما يحصل لغير من البشر. أمين أنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع، يعني لم يخف نفسه، لأن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت وجعل يمسح عن جبينه ربما يهاب بعض الناس أن يقول أنا السائل، خوفا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يوبخه. ولهذا قال أبو سعيد حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين قال هذا القول حمدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بخير. الله، الوسائل لا أحكام المقاصد، الخير لا يأتي إلا بخير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة متردة صعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الخير لا يأتي إلا بالخير والشر لا يأتي إلا بالشر. طيب، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، خضرة يعني أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه مثل ما تشتهي البهيمة الزرع الأخضر، حلوة في المذاق، فهو جميل في النظر لكونه أخضر حلو في المذاق، فإذا كان جميلا في النظر حلو في المذاق فالنفوس سوف تنكب عليه. ثم قال وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. في بعض الروايات وإن مما أنبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني بعد ما ينبته الربيع يقتل تأكله البهيمة فيقتلها، يعني بمعنى أنه يحصل فيها انتفاخ البطن حتى ينتفخ بطنها وتموت، وهي يقال أنها أكلت إيش؟ الربيع العشب، لكن أكلت فماتت فماتت منه. إنما ما يقتل حبطا أو لم. ثم قال إلا آكلة الخراء، إلا آكلة الحاضرة، يعني التي تأكل في هدوء ولا تأكل كل ما أمامها، لأن التي تأكل كل ما أمامها ربما تأكل شيئا إيش؟ يقتلها. لكن آكلة الخضرة التي تأكل ما تنتفع به فقط، والخضرة لينة ما فيها قسوة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، امتدت توسعت، والخاصرة أسفل البطن، يعني إذا شبعت شبعا كاملا منين؟ من الخضرة، من الخضرة، مو من كل ما هب ولب، ليس من كل ما ترى من الربيع، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت عندنا، نعم وسلطت وبالت. هذه لما أن شبعت امتدت خاصرتها من الشبع خرجت للشمس استقبلت الشمس ثم اجترت، وأنتم تشاهدون البهائم تجتر. هذا الاجترار بإذن الله يفسر الهضم، فسلطت وبالت، إذا خرج ما يضر من هذا الأكل اللي أكلت. لماذا؟ في البول والسلط. مش بقي الآن؟ بقي النافع، جسمها خلى من الخضرة تعود، ولهذا قال ثم عادت فأكلت. وهل المجرد تأكل باحتياط ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع ثم تعود فتأكل، فصارت تمتد انتفاعا تاما بالربيع. اما الثانيه التي تاكل كل ما رات فان مما تاكل ما يقتل حبطا او يلم، اي يقارب ان يقتل. يقول عليه الصلاه والسلام وان هذا المال حلوه، اللهم صل وسلم عليه، حلوه يعني وحاضره، لكن ربما ان الراوي نفي أو تكون في رواية أخرى، لأن في أول الحديث يقول إن هذا المال حاضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. الله، المال مصدر ومورد، مصدر ومورد، لا بد أن يكون مصدره بحق ومورده بحق، إن أخذته بغير حق لم ينفعت ولو صرفته في حق، إن أخذته بغير حق لم ينفعت ولو صرفته في حق، وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق نعم لم ينفعت. طيب، وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد، وإن أخذته بحقه ووضعته في حقه صار خيرا، صار خيرا. فالمال ينقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام، قسم يأخذه بحقه ويضعه في حقه، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في باطل، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في حق، وقسم يأخذه بحق ويضعه في باطل. من السالم؟ الأول، الذي يأخذه بحقه ويضعه في حق. إذن عليك يا أخي أن تقتصد في تحصيل المال وأن تقتصد في تصريف المال، فإذا قدرنا أن شخصا من الناس أخذ المال بحق ولنقل إنه موظف يؤدي الوظيفة كاملة ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل فأخذ المال، هذا أخذ بحق، لكن صار يصفه في بعض في أمور محرمة، يصفه في أمور محرمة، ربما يصفه في غير أمور محرمة لكن يفلس في الإنفاق، نقول هذا أخذه بحق ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص، يعني جزاء وفاحش. إذا لابد أن الإنسان يرتب أموره في المال تحصيلا وتصريفا وتمويلا، وبهذا نعرف أن من أعطي فوائد ربوية وأخذها فإنها لا تنفعه. ليش؟ لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق، والربا كما تعرفون أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربوية ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق فإنها لا تنفع، بل يكون قد عصى الله عز وجل في أخذها، وإذا قدر أنه تخلص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة ثم يحاول أن يطهر يده منه. إنسان قام يخبط بالعذرة يديه، ثم قال أنا تلوث يدي بالعذرة، وش نقول له؟ فأغسل. لكن خير من ذلك أن نقول لا تأتي العذرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ليش أنك تأخذها؟ وهذا ضيع وقت في أيضا مفاسد كبيرة ترتب عليه، منها أن من رآه يأخذ سوف يقول هذا حلال، أخذ فلان وأخذ فلان، ولا يعلمون أنه يصفه في أمور أخرى. على كل حال ليس هذا ما تعرف هذه المسألة، لأنها ربما تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لكن قصدي أن الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه في من أخذه بحقه ووضعه في حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشرب، أن يأخذ بغير حق سبحان الله كالذي يأكل ولا يشرب، وهذا مجرد إذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار والعياذ بالله منهوما، منهوما في طلب المال، لو يأتيه ملايين فقلبه فقير، فقلبه فقير حتى لو يأخذ كل ما أمر الناس، لأنه كما قال رسول كالذي يأكل ولا يأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
نعم، هذا سبق الكلام على أول أن قوله يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، المعنى أنهم يشهدون ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين فينتهكون شيئين: أولا الشهادة بغير الحق، والثاني اليمين الكاذبة، فتجد يقول والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول أشهد بالله والله إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يكون يحلف على ما أشهد به، أحيانا تسبق اليمين الشهادة وأحيانا تسبق الشهادة اليمين. يعني إذا رأيت الآن بعد 3 قرون تغير الأمة وتنزل الأمانة إلى خيانة، فقد مضى على 3 قرون كم 11 قرنا، فإذا كان التغير وفي صدر الأمة في ثلاثة قرون يصل إلى هذا الحد فما بالك في التغير في هذا الوقت. وهذا مما يجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة وأداء الشهادة. نعم.
الطائفة المنصورة يستثنون هذا الحديث ولا؟
الطائفة المنصورة ليسوا بشيء بالنسبة للأمة عموما، بالنسبة للأمة عموما ليسوا على يعني ليسوا بشيء. وإلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزر طائفة من أمتي على الحق ظاهري. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابه. فيأثر يعني العبرة بالعموم. نعم. لا لا، هذه الزيادة بعض المنكر في بعض المنكر ونصح، والصحيح أنها ما ليست مصروفة بعض. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
خير الله من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. نعم. أنا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا يكون عنده شهادة. أما الحديث بمعنى يراد بهم شهداء الزور الذين يشهدون ولا يستشهدون. أما الذي قلت فهو عنده شهادة حق، لكن من مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يسألها، أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، كما لو أقر شخص لآخر بدين وأنت تسمع ونسي هذا صاحب الحق أنك تسمعه، أو أنت تمشي وراءه وتسمعه يقر له به وهو لم يعلم به، ففي هذه الحال تشهد قبل أن تفشل، إما أن تخبر صاحب الحق أو أن تخبر القاضي. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش شقيق
عن شقيق أبي وائل. طيب أنا ما عندي عن شقيق ولا عندي شقيق وحدها أيضا. شو
عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا فيه أن الحذر من الدنيا والانشغال بها كما فعل خباب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت وإن لم يدع به الإنسان لضر نزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالمعنى أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يحسن، لأن أبتل بقبضه. ومنه أيضا قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا نسيا، لم تدع على نفسها بتعجيل الموت، ولكنها تمنى انها لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، مثل ما يقول القائل ليتني مت ولم اشاهد هذا الشيء. ليس معنى تعجيل الموت، ولكن معنى انه يحب انه مات سالما منه. وكذلك قوله يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا دعاء بأن الله يتوفاه على الإسلام. نعم شاف. هنا لا بأس حتى في الدنيا، لأن معنى اللهم أغني عن الفقر حتى أموت. نعم نعم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، لا بد أن نشهد بالحق ولو على أبيه. واصل.
يعني أنا هذا يجوز للإنسان إذا رأى
ثمنا يقول على أنفسه أن يقول اقبضني إليك غير مفتون. لا تقدر أن يكون يعني ولو بقيت في هذا الجسم. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما السعيد من وقي الفتن ومن ابتلي فصبر فواها.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تظننكم الحياة الدنيا ولا يظننكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. جمع من الشعر قال مجاهد الغرور الشيطان.
نعم قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا التوجيه لعموم الناس حتى الكافر يدخل فيه هذا التوجيه من الله، لأن الدنيا تغر الكافر وتغر المؤمن. وقوله إن وعد الله حق يشمل وعده ووعيده، وعده لأهل العمل الصالح بالثواب الجزيل وبالجنة، ووعيده لأهل العمل السيء بالعقوبة والنار. وقول الحق يعني ثابتا واقعا لا بد منه. ثم فر عليه قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا الشاهد لا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تخدعكم الحياة الدنيا، لأن الدنيا خداعة قرارة تغر الإنسان وتخدعه. والمراد بالدنيا ما أشار الله إليه في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما في الدنيا أجمله الله في هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان قد يغره الناس وقد تغره النساء وقد يغره الرجال وقد يغره المركوب وقد يغره المسكون. المهم أن الجوانب كثيرة في الغرور في الدنيا، وهذه الآية عامة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان بدليل قوله بعدها إن الشيطان لكم عدو. فالغرور أيضا الذي يغر ويخدع، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. فشيطان الإنس هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده. نعم الجن ذلك. فشيطان الجن ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده لكن نعرفه بآثاره. وشيطان الإنس ظاهر دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وما أكثر دعاة جهنم لا سيما في زمننا هذا. وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا خبر وأمر الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر مفرع على هذا الخبر، فاتخذوه عدوا يعني اجعلوه عدوا حقيقيا، وإذا اتخذناه عدوا فلن ننخدع به، إذا أمرنا عصيناه وإذا نهانا خالفناه، لأن عدوك لا يمكن أن يأمرك بما فيه مصلحتك أبدا ولا ينهاك عما فيه مضرتك، إنما ينهاك عن إيش؟ عما فيه الأخ، نعم ينهاك عدوك، نعم عدوك ينهاك عما فيه مصلحتك. ولهذا قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم لهذا ليكونوا من أصحاب السعير أي من أصحاب النار. بهذا التحديد يمكننا أن نعرف أوامر الشيطان، فكل ما يوجب الإثم والعقوبة فهو من أوامر الشيطان، لأنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذن فكل دعوة تقع في نفسك تحس بها في نفسك لترك واجب أو فعل محرم فاعلم أنها من الشيطان، حينئذ تجنبها، لأن الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذه قاعدة أظن لا تخفى على أحد، يعني لو قال قائل أنا لا أشاهد الشيطان قلنا هذا النزاع بينه الله عز وجل في كتابه على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. نعم أصل النفس الأمر بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان، مؤتمرة بأمر الشيطان لأنها تأمر بما أمر به الشيطان. نعم إذا كان هو يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد فمعنى كل دعوة توجب أن يكون العقاب فهي من دعوة الشيطان، لأن نعرف ما يدعو إلا لهذا الشيء، ولكنه ذكر حزبه لأن حزبه هم الذين يتقبلون كل ما أمر به، أما غير حزبه ما قد يقبلون وقد يقبلون. نعم ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فإن العاقبة هو للتعليم. أين ما يستبعد من هذا الرجل؟ نعم هو الساعر لا 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 حتى كلب مشعور هو معنى مفهوم مشعور الذي يكون ضار يعني يحب الاعتداء.
حدثنا صاحب بن حرب
ثلاث أسئلة. نعم
قال حدثنا الشيباني أن يحيى أبو حمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني ابن عبد الرحمن
ثم الحزب قد يكون حزبا تاما، انما الحزبه قد يكون حزبا تاما وقد يكون حزب باجبار موافقه في بعض الشيء، فيكون مثلا اذا تعبت انسان في مساله من المسائل وان لم تساعده في كل اموره فانت حزب له في هذه المساله. نعم
اما اذا اخبره على ذلك وإثمان من أحسان الطهور وهو لعيث من هذا المقائد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد وركع ركعتين ثم جلس فغفر ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
الشاهد قوله لا تغتروا يعني لا تغتروا بالشيطان وبالحياة الدنيا وغير ذلك. وهنا في كلمة مفتوحة مرة ومضمومة مرة، طهور
وطهور ووضوء ووضوء. الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل، هو فعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء كذلك الفعل، يعني فعلك توضوع القصرين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور، وضوء فهو ما يتطهر به. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني مطهرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم نعم.
يحتمل
حتى الاغترار بالغفران معناه الأمن من مكر الله، فيدخل في إتيام الشيطان. نعم نعم. الحديث الآخر عام: من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه. نعم. لا تمنين أحدكم النوم. نعم. فإن كان لم حاجة أو لا بد. أي ورد المرسول كان يدعو به في هذه الحالة.
باب ذهاب الصالحين ويقال الذهاب المطر. حدثني أحمد بن حماد قال حدثنا أبو العوانة عن جيران عن قيس بن أبي حازم عن نجاس بن السمين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول بالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالغ. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحفالة.
نعم. هذا جاء كما سبق في قول: خير الناس قرني ثم الذين يلون. فالصالحون يذهبون الأول في الأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله بالا، يعني لا يبالي بمن يعاقبهم أو يعذبهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. الحديث عام: الصالحون الأول فالأول، مثل قول خير من الصالحين. ها؟ نعم أحصاء الله أعلم. ربما نقول حنا بالنسبة للأمة عامة، الأمة الآن كم من المسلمين؟ ها؟ أظن 1,000,000,000. ها؟ طيب إذا كان 1,000,000,000 وش نسبة الصالحين فيه؟ ولا شيء. فإذا نظرنا للعموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة، حتى الموجودين اللي يتمسكون بالإسلام الآن هل هم طبقين الإسلام من كل وجه؟ أبدا ما طبقوا من كل وجه، لا بالنسبة لحكامهم ولا لشعوبهم، ما طبقوا من كل وجه. لكن يختلف الناس، بعضهم يطبق الأكثر وبعضهم لا يطبق إلا الأقل وبعضهم النصف. أما أن تجد أمة الآن مطبقة على أحكام الإسلام 100% في الشعوب وفي الحكام ما تجد. نعم خالد.
الله
هنا كيف
لا يباليهم الله
باله أي مضاف للضمير، يعني مضاف للضمير. إيه يختلف ما شاء. لأن إذا قدار صار قال الله يعني أن قال معناه مبالاة يعني ما قال
يعني
البال يعني مثل ما يقول الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك. ما نقول لله بال، نقول الله لا يبالي بهؤلاء مثلا. نظر خلاصين ثلاث نعم نصف
يعني
هم يتعيد اللغة المحددين يقدر في هذه المطار ذكر عبدها المطار وقال ابن حفالة وحسالة ما في شك إن الآن إن أهل اللغة يعتنون قصدي أن أهل الحديث يعتنون باللغة
ضرب ما يستقى من فتنة المال لقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر
قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذه الصيغة فيها حصر فيها حصر يستلق إنما يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة لكن هل هي فتنة الخير أو فتنة الشر؟ يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير بالخير والشر فتنة قد تكون فتنة بخير وقد تكون فتنة بشر وكذلك الأموال والأولاد قد يكون الولد صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله وينفعه في مماته بعد مماته بالدعاء وكذلك المال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا ولذلك قال الله تعالى بعده والله عنده أجر عظيم يعني فجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. نعم
قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعز عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
نعم تعز بمعنى خاب وخسر عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة الدينار والدرهم معروفة وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه والخميصة ما يلبس فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره ويعتني بملبسه ومجلسه فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعته ويظهر بها نعمة الله عليه ومن الناس من يستايل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدا له كأنما خلق له ليس له هم إلا تحصل الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الأشياء يعني ما في أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله يقول إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر رضي على من؟ على المعطي حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله وإن لم يعط فخر حتى عن الله حتى على الله يسخط نعم ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إياهم يسخطون إذن فيه التحذير من هذه الأمور أن تكون عبدا لها بل كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله نعم نعم أيهم هذا تفسير لها أو هذا من صفات أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط فخر نعم
ويقول
والله أرى أن هذا خطأ. أرى أن الزواج لا يكون بين الإنسان وبين طلب العلم، بل ربما يكون عونا له على طلب العلم. يتفرق كثيرا، صحيح أنه ربما يترتب عليه مسائل أخرى كالنفقات، لكنه يتفرق في المسائل كثيرة. وهو أيضا إذا تزوج متكئا على الله عز وجل مستعينا به، آخرا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، حصل له خير كثير. نعم.
طبعا
يعني ثبت عن الصحابة والثبت عن الموت يتمنى الموت يريدون الشهادة لدخول إلى إفراد إذا كان في الجهاد، فإذا إنسان قبل
دخول يعني جاء أنهم يعيش
لا يتمنون الشهادة. فرق بين هذا وهذا. طبعا مثل
هذه
إيه؟ لأن هذه شهادة، لأن ربما إذا فات هذا المكان أو هذه المعركة ما حصل للشهادة فيما بعد، ما تعالى فراشة.
يقول لا
تقتلني
حتى
يعني مثلا يجاهد اكثر وانقى المسلمين وكذا لا تمثلي يجوز. مثل ما قال سعد بن معاذ: اللهم لا تمثلي لما اصيب في حيث، قال: لا تمثلي حتى تقر عيني بهؤلاء، يعني حلفاء بني قريش.
حديث انا ابو عاصم عن ابن جريج عن الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن ادم واديان من مال لساق ثالثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويصب الله على من تاب. حدثني محمد قال: اخبرنا نصر قال: اخبرني جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان لابن ادم من الاراضي مالا لاحب ان له اليه مثله، ولا يبلغ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا ادري ان القران هو ام لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
نعم، سبق الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا ونكمل الاحاديث، الاحاديث واحده. نعم.
حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الوشيم عن عباس بن سعد بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكه في خطبته يقول: يا ايها الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو ان ابن ادم اعطي واديان واديا مكان من ذات احب اليه ثانيه، ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثه، ولا يحب جوف ابن ادم الا التراب، ويقول الله على من شاء. حدثنا ابي عبد الله بن زياد قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان ابن ادم واديا من ذات احب ان يكون له واديان، ولن يملا اثاره الا التراب، ويقول الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد: حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس عن ابي قال: انا نرى هذا من القران حتى نزلت الحاكم التفرد.
هذه الاحاديث كلها معناها واحد، وهو ان الانسان لا ينتهي له طمع في الماء. لو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا، وهكذا. ولا يملأ بطنه إلا التراب، يعني إلا أن يموت فيدفن في التراب. وليس المعنى أنه يملأ بطنه التراب يأكل التراب حتى يشبع، لا، المعنى أنه لا يملأ بطنه إلا أن يموت فيدفن في التراب. وقال: ويتوب الله على من تاب. هذا ترشيح لما سبق، يعني بمعنى أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع، فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. وأما قولك كنا نرى أو نرى هذا من القرآن حتى نزلت لهاكم، فهذا ظن من الصحابة الذين سمعوا هذا القول أنه من القرآن، ولكنه ليس من القرآن، لأنه لو كان من القرآن لبقي لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
الله. يقول مالك: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال حضرة حلوة. وقد سبق هذا في حديث متصل. قال: وقال الله تعالى: بين الناس بالشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، المزين هو الله عز وجل، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عز وجل على سبيل المبني لما لم يسمى فاعله كراهة في نسبته إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله الذي يريد. فلما ذكروا الخير الرشد قال: أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة التي وضع لها علامة تدل على جودتها وشدة عدوها، والأنعام والحرب، كل هذه الأصناف يقول عنها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. لكل هذا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هذا هو خير، خير من هذا كله، مع أن الإنسان ربما يدرك هذا مع إدراك ما زين الله له في الدنيا، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقك.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال ابن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال صدرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
فهذا فيه دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من كرمه أنه لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على التحذير من الاستحقاق للمال، وأن الإنسان إذا أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ومعنى إشراف نفس يعني تطلع له فضلا عن أن يسأل. أما من أتاه بدون استشراف نفس ولا سؤال فإنه يبارك له فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. يعني انتفاء الأمرين، الإشراف وهو التطلع والسؤال، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرف للمال ويسأله كالذي يأكل ولا يشبع. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يده سفلى، فقال: واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخر، لأن يد المعطي تأتي من فوق ليضع الدرهم والدينار في يد من؟ في يد الآخر، فالآخر يده سفلى والمعطي يده عليا. نعم.
الاستعارة
جائزة. كان صار المدارس من صفوان الحمية. نعم.
الأحيان يكون
صلي
هذا
الشيء
لابد يكون في
مكتبة. إيه لا ماشي. كخطيب. هذا لا. لا. لا يعني استفرت عوضا. استفرت عوضا. وهذا أحد الطرق يا علي التي يمكن أن تأخذ بها كتاب المضيع هذه. نعم. لا هذا مستثنى لا هذا مستثنى ما في مال يعني الذي يسأل غيره لإدخال الشروط على المسؤول وليس بحاجة لهذا الشيء المهم سواء احتاج أو محتاج ما دام أنا أعرف أن هذا الرجل يسأل لو تعرف هذا لا بأس به هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم وطلب طعاما فأرسل عليه طعام فقال ألم أرى البرمة على النار يعني فيها اللحم قال يا رسول الله هذا لحم تصدق بها على به على بريرة قال هو عليها صدقة ولنا هدية ولنا هدية فإذا كان إذا علمنا أن المسؤول يفرح ويصر فهذا لمصلحته لا لمصلحة الإسلام
باب ما قدم من ماله فهو له حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله مش متبادل
لا
ما له أحب إليه ولهذا قال يا رسول الله ما من أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال ما وارثه ما أخر صدق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قدم نفسك في الدنيا هو مال لأنك ستجده أمامك يوم القيامة واللي تخلف طيب إذن محافظتك عليه في الصندوق تحافظ على مال من على مال والدك أما مالك الذي ينفعك فلم تحافظ عليه ولهذا ينبغي الإنسان بقدر ما يمكن نسأل الله أن يعين على أنفسنا أن يكون باذلا للمال في حقه وفي وجهه وفي كل فرصة تعرض له وعلى كل حال يقول رسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود لا نريد أن الإنسان ينفق ماله كله ويبقى فقيرا لا سيما إذا كان ضعيف التوكل على الله ولكن نقول أنفق ينفق عليك والله عز وجل وعد وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لا بد أن يخلف الله عليك لا بد أن يخلف الله عليك ما أنفقتم من شيء أي شيء يكون فهو يخلفه وهو خير الرازقين لو أننا كنا على يقين ونرجو الله أن نجعلنا على يقين من هذا الوعد الصادق ما تخلف أحدنا عن الإنفاق في وجهه لكن أحيانا يعتري الإنسان غفلة يعتري الإنسان غفلة يحب والله أنا أخشى أن يطلع ريال وانا عندي ميل يكون عندي 99 بكره اذا بعت ريال ثاني يكون عندي 98 هذا نقص لكن الله يقول ما انفقتم من شيء فهو يخلفه ولا يلزم ان الشيء الذي ياتي خلفا لا يلزم ان ياتي فورا قد ياتي بعد زمن ولا يلزم ان يكون بالكم ايضا قد يكون الشيء بالبركه يبارك الانسان للعبد في ماله حتى ينفق فإنه لا ينفق ما يجب نقصا في ماله هنا نعم
إذا كان مثلا الإنسان يعني ليس يعني له مصدر
ويعلم انه اذا يعني انفق هذا المال لا يمكن ياتيه المال الا اما ان يعني احد يقيه او يعني
نحن أخذنا إلى هذا. قلنا يبدأ بنفسك ثم يقول من تعود هنا أخذنا إلى هذا
ولا يعني تصدق
إذا تصدق فتصدق بشيء دوره عدم يعرف أنه لو تصدق ماله كل سقيا فرقا لدين احتاج إلى الناس أو إلى أن يترك طلب العلم يشتغل فهنا لا ينفق إلا أحيانا لا يضر. نعم ورد في كل هذه
الأسئلة يعني هل وراء هذا مع أنه يعني عليه الصلاة والسلام يدرك أن مال الشخص أحب إليه من مال
الوالد؟ لا أبدا، مال الشخص بالمعنى الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعرفه نحن، لأن إجابة الصحابة أو ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه يريدون المال الذي عند الشخص نفسه ومال الوارث الذي عند الوالد، لكن الرسول ما فهموا مراد الرسول. وهنا لا بد من بيان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يوصل أسئلة من أجل الانتباه، من أجل انتباه المخاطب. نعم. كيف؟ كيف؟ لا إحنا غيرنا عدة مرات في كلامنا هذا، إن في حقه لأن بعض المتصورين يظهر عليه الكذب، يظهر عليه الكذب، فهنا قد يكون من الخير أن لا تعطيه، لأنك تشجعه على تصوره المحرم. وهنا فرق أيضا بين السؤال، بين السؤال العام من المتصورين وبين السؤال الخاص، فإذا سألك سؤالا خاصا بعينك فهنا إذا أعطيته فأنت على حق، فأعتم وأنصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، ولأن هذا من المروءة إذا سألك شخصيا أن تعطيه ولا ترد ما كنت تقدر، لكن مع ذلك انصح، انصح بما إذا رأيت أن حاله خلاف ما يذهب. نعم. طيب عندي أنا ومال وارثه، مال وارثه عندكم بالرخصة كل مالا يجوز فيها وجهان من حيث الإعراب، لأنه إذا استكملت إن اسمها وخبرها زادت المعطوف وجهان، تقول إن زيدا قائم وعمرا، وتقول إن زيدا قائم وعمر. نعم.
باب المكثرونه من يقلون، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة وقال لي اجلس هنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم قال إني سمعته وهو مقبل
ثم إني
سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب ابن أبي ثابت والأعمش عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا صح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا صح. والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت.
هذا الباب يقول باب المكثرون هم المقلون. المكثرون يعني من المال إذا لم ينفقوه في سبيل الله صاروا مقلين يوم القيامة لأنهم لم يقدموا شيئا فصاروا مقلين. وقد يكون الإنسان كثير المال وغيره أقل منه مالا لكنه أكثر منه عملا وإنفاقا، فيكون هذا الثاني يوم القيامة هو المكثر والأول هو المقل. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من شرطية تفيد العموم، انتبه يا ولد انتبه. من كان يعني أي إنسان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا يعني البقاء فيها والمكث فيها والطول طول البقاء، وزينتها ما فيها من الزينة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وغير ذلك. نوفي إليهم أعمالهم يعني نعطيهم إياهم نعطيهم أعمالهم فيها وافية ويثابون على أعمالهم في الدنيا. في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا يعطى الكافر ثواب أعماله في الدنيا، يعطى إياه زيادة في الدنيا، وتكون الدنيا في حقه تكون جنة ونعيمة ورفاهية. ولهذا لا تغبط الإنسان على رفاهيته، تغبطه على عمله الصالح. أما الرفاهية في الدنيا فالأصل أنها لمن؟ للكفار، كما قال الله تعالى في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحمد العظيم. ولهذا من الشقاء والبلاء أن يسير المسلمون اليوم إلى هذا الاتجاه المعوج المرتد عن الصراط المستقيم، وليست ردة الكفر لكن ردة الاستقامة، بحيث يريدون من كل أمورهم أن ينالوا شرف التلف الترف، ولكنه تلف الترف تلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو قال من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر مشينا خلف الدنيا ماذا يحدث؟ إيش الذل الذي لا ينزع حتى نرجع إلى الدين، نرجع إلى الدين ونحرص على الدين مثل ما نحرص على الدنيا. والآن مع الأسف الشديد أن التوجيهات العامة في الصحف وغير الصحف كلها للترف والتنعيم في هذه الدنيا، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هذه الحياة الدنيا ليست حياة في الواقع، الحياة هي حياة الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به ونعمل له. والله الموفق.
محمد على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي لأحد هذا ذهبه. حدثنا الحسن بن الربيع
اشرح بن حجر على الكلام الذي ذكر البخاري في عنفه الأول. قال أبو عبد الله يقول آخر الحديث إيش عندك؟ آخر الحديث إيش؟ هذا فات حد معك؟ شاف الحديث؟
الحديث القبل؟
إيه. حديث الدراء.
إيه. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء لا يصح. إنما أردنا لمعرفة الصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر حديث أبي ذر. وقال ضربوا على حديث أبي الدرداء هذا. إذا ما قال لا إله إلا الله عند الموت.
حاله تبقى.
يقول قيل لسليمان يعني الآن إنما روى هذا الحديث روي هذا الحديث عن أبي الدرداء فقال إنما سمعته عن أبي ذر ثم أخرجه من طريق معاذ قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود وهو صدوق لا بأس به وقد أخرجه أبو داود الثالث عن شعبة عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال فقد سمع الإسماعيلي على اعتراضهم مذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعد والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراد
من فيه اعتراض دولة كان هذه فيه فائدة عظيمة في الحديثية
وقد ظهرت كذبة قوله وقال النضر بن شميل أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والآمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا. الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين لأن زيد بن وهب حدثهم والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو
نسبا نسبا
والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية الشعر بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا مبهما ذكر ذلك الدارقطني في العلل فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في مقتل الأسانيد وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند بهذا فأشار إلى رواية عبد العزيز
ليس من المزيد في مقتل الأسانيد لأن شعبة رضح بالتحديث قال حدثنا حبيب وهذه مرت عليهم في المصطلح لأنه مثل إذا روي الحديث بسندين وذكر المحدث أن فلانا حدثه وصار السند الآخر فيه بين فلان والذي حدثه رجل زائد يسمونه المزيد في متصل الأسانيد. لماذا قال في متصل الأسانيد؟ لأنه لما صرح بالتحديث علمنا أنه متصل لكن لو لم يصرح وقال فلان قال عن فلان ما صرح بالتحديد، ثم جاء بسند آخر فيه رجل بينه وبين فلان الذي عن عنه، فهنا لا نحكم بالمزيد فيما تصرح به، احتمال أن يكون في السند الأول ساقط يكون فيه التدليس، لأن المدلس إذا قال عن ولم يصرح بالتحديد فهو مدلس. واضح؟ طيب
فأشار إلى
طيب المزيد المتصل الأسانيد هل يؤثر في السند الذي لا زيادة فيه؟ بمعنى هل نحكم بأن السند الذي ليس فيه زيادة منقطع أو لا؟ هي صرح بالتحديد لأن لا نحكم بالزيادة إلا بالتفصيل بالتحديد، فلنحكم بأن السند الذي فيه النقص يكون منقطعا لا، لأنه صرح بالتحديد.
فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيد، مقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته، فقال ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين، إنما في ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين، إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيء لا يشرك بالله. قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولا من طريق حميد بن زنجوية. حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روى هذا الحديث ظل الروي هذا الحديث عن أبي الدرداء، فقال إنما سمعته عن أبي ذر، ثم أخرجه من طريق معاذ قال حدثنا شعبة عن حديث أبي ثابت وبلال. والأعمش وعبد العزيز بن رفيد سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويا وهو بلال، وهو بن مرداد الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطان ومن بعده، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ النساء. فالأول من الثلاثة ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحو الأحنف بن قيس وتقدم في الزكاة، والنعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذر، ورواياتهم عند أحمد، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه، وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي هريرة كما سأبينه. الثاني حديث المكثرين والمقلين، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعروف بن سويد كما تقدمت إشارة إليه، والنعمان الغفاري وهو عند أحمد أيضا. الثالث حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي بعض طرقه وإن زنى وإن سرق، وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤلي وقد تقدم في اللباس، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة كما سيأتي بيانه لكن ليس فيه ببيان وإن زنى وإن سرق، وأبو الدرداء كما تقدمت إشارة إليه من رواية الإسماعيلي، وفيه أيضا فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء، فلذلك قال الأعمش لزيد ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه، قلت لزيد بلغني أنه أبو الدرداء، فأفادت رواية شعبة أن حبيبا وعبد العزيز وافق الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا عن أبي الدرداء. وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق، فقال عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي. والحسن بن عبيد الله النخعي أخرجه الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا وفي الثالثة وإن رغم أنف أبي الدرداء. وسأذكر بقية طرقه عند أبي الدرداء في آخر الباب الذي يليه، وذكرها الدارقطني في العلل فقال يشبه أن يكون القولان صحيحين. قلت وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر.
هذا يدلنا على اعتناء علماء الحديث في الأحاديث سندا ومتنا، ويدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظها حفظا تاما. فهذه المناقشة الطويلة التي سمعتموها كلها تدل على تحري على العلم بالحديث في الأسانيد، وأن محفوظون جدا على تحريرها حتى لا يقع إشكال أو طعن في الرواة، والطعن في الرواة يؤدي إلى الطعن في المروي كما هو ظاهر. نعم خلنا تحديث.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الآمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق حتى لا تبرح حتى آتيك. ثم
ظن يا أهل جرمية صحيح يعني حتى من نواخد الفعل المضارع. نعم.
ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتصورت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيه، فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا فخوفت فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق.
نعم لا عندنا من أمتك. نعم لا عندنا تركات مباح.
حدثنا أحمد بن الشبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسبع قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
نعم
لسرني.
وماذا قال؟
ما يسرني
ما يسرني لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر
إلا من قبلك.
اللام
قبل
السين. كيف؟
يقول لسرني اللام قبل
السين. إيه عنده كذا. ما يسرني إيش أن تمر ولا ألا تمر؟ لا ما تسمع عندي أنت. لو كانت أن تمر كلا بأس. لا سمح لله سرني. لا أقول نحطها لسرني ألا تمر، لأنه لو كانت ما يسرني للازم أن تكون ما يسرني أن تمر.
باب الغنى غنى النفس.
طيب كيف هذا الحديثان حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أتابهما المؤلف رحمه الله لمطابقة الترجمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أنني مثل أحد ذهبا
يعني أنه لا يحب أن يكون عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر عليه ثلاث ليال، والثلاث دائما يعلق الشارع بها أحكاما، مثل هذا الحديث، مثل قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوقع فيه يبيت ليلتين، لا ليلتين، هذه ليست ثلاثة، إلا وصيته مكتوبة عنده. فالثلاث لا اعتبار في الشرع في مواضع كثيرة. نعم يا دحين. إيش؟
قال ما يكون أما عندي مثل أشد تسجد الزهرة قم لا يسأل أحد ما عندي مثل دينار إلا حلة.
نعم. أنت ما قرأت في الأدومية؟
لا بس شيئا ما ذكر، لأن يكون هذا إلا أن يكون شيئا.
لا، هذه يجوز فيها الوجهان، لأنها تأمل من فيه ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا وإلا شيء فيها، حتى عندي نصف ثاني إلا شيء. أين يعني واقع أو متوقع؟ يحتمل هذا، يحتمل أنه كان لك الساعة عليه دين، ويحتمل أنه ليس عليه دين، لكن نقول الواقع أنه لو كان عندي شيء ما أحببت أن يبقى عندي فوق ثلاث إلا ما أقصد للدين.
لا يفكر هذه الوعظ
الآن أنه
لا
يكون هذه الحديث
كثيرة
لا يكون هذه الحديث كثيرة. نعم هذا الأفضل إلا إذا بين الإنسان، إذا بين وقال مثل هذا الحديث تدل على المعنى أن نهايته الجنة، وليس المعنى أنه لا يعذب، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمعنى أنه يدخل الجنة ولكن قد يسبق دخوله الجنة شيء من العقاب بذنوبه، لأن ما سوى الشرك جائز أن يعذب عليه الإنسان أو لا يعذب عليه. كذا يا خالد؟
باب محل ثلاث الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها.
هذه آيات عظيمة. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنما عندي أن مكتوبة وحدها وما مكتوبة وحدها، وذلك لأن ما هنا اسم موصول وليست أنما أدى لها الحصر، أنما أدى لها الحصر تكتب جميعا أنما، وأما أن واسم الموصول فإنها تفرض كل واحدة عن الأخرى، ولكن بعض الكتاب الذين لا يعرفون الإملاء يكتبون أنما الموصولة كأنما التي للحصر، كما يكتبون إن شاء الله يقرنون النون بالسين فتكون إنشاء إنشاء. نعم وهذا خطأ عظيم، لأن إن شاء الله معنى إن شاء الله، طيب إن شاء الله وين الخبر؟ فلهذا يجب أن يعرف القاعدة الإلهية في هذا. يقول عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات، يعني أيظنون أن ما أمدناهم به من الأموال والبنين نسارع لهم بالخيرات، يعني ليس الأمر كذلك، بل إذا أمد الله الإنسان بالمال والبنين وهو محرم على معصيته فذلك استدراج، وليس هذا من المسارعة بالخيرات. ولهذا قال: بل لا يشعرون لغفلتهم عن الله عز وجل وعن استدراجه، يظنون أن ذلك مسارعة من الله تعالى لهم في الخيرات. ثم قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من خوفه المبني على العلم، لأن الخشية خوف مبني عن العلم على العلم بخلاف الخوف، ولأن الخشية تكون بسبب قوة المخشي، والخوف بسبب ضعف الخائف، ولهذا كانت الخشية أعلى مرتبة من الخوف. طيب، إذن الخشية خوف عن علم. الدليل قوله تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء، بخلاف الخوف، فقد يذعر الإنسان ويخاف من الشبح، يرى سوادا بعيدا ويحسب أنه سبح فيخاف. فالخوف ذعر وهلع في القلب غير مبني على العلم. أيضا الخوف يكون من ضعف الخائف، والخشية تكون من قوة المخشي، وعلى هذا فقد يخشى القوي من هو أقوى منه، أما الخوف فسببه الضعف. يقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون على أنفسهم، كما قال تعالى في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل، لا قبله، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. طيب، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بالآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية يؤمنون بأن الله وحده هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويسخرها، والآيات الشرعية يؤمنون بها ويدعون لها ويقبلونها. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما أمروا أن يفعلوه، فيؤتون ما آتوا من طاعة الله في بذل المال والنفس والبدن، وقلوبهم وجلة أي خائفة، خائفة من إيش؟ من أن لا يتقبل منه، لا سوء ظن بالله ولكن سوء ظن بأنفسهم، يخشون من التفريط أو الإفراط فلا يقبل منه. أنهم إلى ربهم راجعون، أن بالفتح وجاءت مفتوحة لأنها على تقدير الله، فالجملة هنا تعليلية، أي لأنهم راجعون إلى الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي يسارعون إليها وفي تنفيذها إذا دخلوا فيها، ولهذا جاءت في مكان يظن أن اللائق إلى، وليس كذلك، في أليق من إلى، لأن المسارعة إلى الشيء تنتهي بوصوله، لكن المسارعة فيه تكون في السعي إليه حتى يصل إليه الإنسان، وبالسعي فيه في أثناء العمل، فصار يسارعون في الخيرات أبلغ من يسارعون إلى الخيرات، وهم لها سابقون. ما شاء الله، يسارعون ويحققون المسارعة بحسب، ما يكلون ولا يملون. ثم قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الجملة هذه صلتها بما قبلها جدا ظاهرة، لأنه لما أثنى عليهم بالمسارعة والسبق بين أن هذه المسارعة والسبق مبنية على القدرة، وأن الله لا يكلفهم إلا ما يستطيعون، فإذا سارعوا في عمل وقصروا عن غيرهم من أجل عدم قدرتهم على ذلك فهم في عداد من؟ في عداد المسارعين السابقين. ولهذا عقبه بقوله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني يظنون أن ما أمددناهم به من المال والبنين نسارع لهم في الخيرات والرزق بل لا يشعرون، وهذا الإضراب للانتقال، يعني أنهم لا يشعرون أن ما أمدهم الله به من ذلك ليس مسارعة في الخيرات، ولكنه استدراج من الله، كما قال الله تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هم مشفقون مبتدأ الخبر، أي من شدة خوفهم لله، الخوف المبني على العلم، مشفقون من عذاب الله، خائفون منه، وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأنه بأن ما وعد الله به أو أوعد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله. ومن هنا للتعليل، أي من أجل الخشية خائفون من عذاب الله. والخشية هي الخوف مع العلم، الخوف مع العلم، والخوف بلا علم خوف مجرد. فهذا فرق بين الخوف والخشية. فرق آخر أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما أيضا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ضعيفا. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.